تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه من شرح سلسلة مدارج السالكين للإمام العالم المربي الإمام القدوة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. بعدما انتهى الإمام رحمه الله من الحديث عن التوبة وعن أهميتها، انتقل رحمه الله إلى المنزلة التي تليها، وهي منزلة الإنابة، وهي من أهم المنازل التي ينبغي علينا جميعا أن ننزل فيها. هذه المنزلة كما يقول عنها رحمه الله: فالإنابة في اللغة هي الرجوع. الإنابة معناها الرجوع، رجوع الإنسان منا مرة ثانية إلى الحق بعدما فقد الإنسان منا هذا الحق أو ضيع هذا الحق. منزلة الإنابة اللي عايز بالفعل يعرف قد إيه هي مهمة لينا ومهمة لكل إنسان سائر إلى ربه، فليتدبر في أواخر الآيات التي سمعناها في صلاة المغرب، وهي التي وضح الله تبارك وتعالى فيها أن هناك شروط لمن أراد دخول الجنة. على رأس هذه الشروط أن يأتي الإنسان منا ربه بقلب منيب. الآيات دي مهمة جدا، علشان كده أنا هحاول أقرأها معاكم النهاردة تاني مرة اتنين تلاتة، علشان أبين لك إحنا كلنا قد إيه محتاجين لأن إحنا ننزل إلى هذا المقام وننزل فيه مقام الإنابة. الله سبحانه وتعالى علق دخول الجنة على أربع شروط مهمة لازم كل إنسان فينا يتدبر فيها، علشان يسأل نفسه أنا أهل لدخول الجنة ولا لا. كلية الطب يا أخوانا اشترطت شرط، محدش هيخش كلية الطب إلا ما يكون جايب 99 وشوية. فلو حد جايب 98 ولا 95 ولا 94 لا يمكن يخش كلية الطب. ولو عايز تخش كلية الطب بس خاص، الشرط الأساسي مش المجموع، الشرط الأساسي الفلوس، إنك تدفع. لو واحد جايب مجموع كبير ومعهوش فلوس يخش كلية الطب خاص هيخش؟ لأن لازم يكون الشرط ده موجود، شرط الفلوس. لو حد في يوم من الأيام عايز يخش كلية شرطة أو كلية حربية، ففي شرط أساسي الواسطة. من غير واسطة أنت مش هتخش، حتى ولو كنت طبيا كويس ولو كنت يعني جايب مجموع كويس، أهم حاجة الواسطة، ده شرط أساسي، من غيره مش هتخش. كل كلية من الكليات وضعت لنفسها شرط معين، إذا كان الشرط ده منطبق عليك أهلا وسهلا، مش منطبق عليك معلش مش هتخش عندنا. الجنة وضع الله عز وجل لها شروط لازم تكون منطبقة علينا، أربع شروط يا أخوانا تعالوا نعيش معهم شوي ونتدبر فيها. اسمع الآيات بقلبك بس بالله ركز، اقفل عينك كده وغمض، ومع كل شرط ربنا بيذكره ليك في الآيات بالله عليك عيده على ودانك مرة تانية. مصطفى شوقي فين؟ مصطفى شوقي. قال الله سبحانه وتعالى:
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
فالشرط الأساسي لدخول الجنة إنك يوم القيامة لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى تأتي بهذا القلب المنيب. والقلب المنيب معناه هو القلب كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهنعرف دلوقتي إزاي قلوبنا ترجع لربنا وإزاي حالنا يبقى حال المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى في مقام التوبة فتح باب التوبة والرجوع لكل الخلق أياً كان الذنب وأياً كانت المعصية، والله لو عمل العبد كل الذنوب وكل الكبائر ربنا سبحانه وتعالى فتح له الباب، بس بعد ما فتح له الباب وضع له شرط. قال ربنا تبارك وتعالى في نداء جميل:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
مهما أسرفت ارجع، بس ربنا سبحانه وتعالى زي ما فتح ليك الباب وقال لك أنه سيغفر لك كل ما كان اشترط عليك شرطا وهو إنك تنزل في مقام الإنابة، فقال
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
أنا هفتح ليك الباب مهما كان ذنبك كبير ومهما كانت الكبائر اللي أنت وقعت فيها، هفتح ليك الباب بس بشرط أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. حتى إن العلماء قالوا إن أعظم منزلة من المنازل اللي بيها يدفع الله عز وجل عن العبد العذاب في الدنيا وفي الآخرة إنك تكون منيب. واسمع لنفس الآية:
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب.
ابن القيم بيقول فكلما كان الإنسان منا ألزم لمقام الإنابة كلما كان أبعد عن مقام العذاب. كلما الإنسان كان أكثر إنابة إلى الله ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه العذاب، ولا يمكن بحال من الأحوال اسمعوها ولا يمكن بحال من الأحوال يذيق الله العذاب لإنسان له قلب منيب. لا يمكن ربنا في يوم من الأيام يعذب حد وهو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بل ربنا سبحانه وتعالى قال إن كل إنسان له قلب منيب، له قلب رجاع إلى الله، له قلب في يوم من الأيام كل لحظة بتعدى عليه بيقول أنا أرجع لربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال اللي عنده القلب ده، القلب اللي دايما حريص إنه يرجع لربنا سبحانه وتعالى مهما كان الذنب ومهما كان الخطأ، القلب اللي حريص إنه يرجع ده له البشرة في الجنة وله البشرة عند موته وله البشرة في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى بالله اسمعوا الآيات دي، لأن الآيات دي احنا سمعناها كتير بس احنا عمرنا ما وقفنا معاها. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم:
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا ربهم لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد
إلا قلبه رجاح ده له البشارة الدايمة. يعني إيه له البشارة الدايمة؟ وهو بيموت تنزل الملائكة وتقول له اوعى تخاف اوعى تحزن لك البشرى انت كنت عبد منيب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إيه؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا أنتوا ما تخافوش. شاب اللي في يوم من الأيام عمل كل الموبقات وربنا رزقه أنه ينزل في مقام الإنابة هو ده الإنسان اللي له البشرى، هو ده الإنسان اللي ربنا يبشره في الدنيا والآخرة، يبشروا عند موته والملائكة تنزل تقول له خلاص انت من اهل الجنة. ويوم القيامة في عز الازمات وفي عز محن القيامة وفي عز كربات القيامة تنزل الملائكة وتقول له ابشر يا ابني ما تخافش ما تخافش يا ابني، انت انسان لا تستحق انك تخاف في اليوم ده، انت انسان تستحق انك تؤمن في اليوم ده. منزلة الانابة، منزلة الإنابة اللي كل الأنبياء والمرسلين لما ربنا كان بيتكلم عنهم يقولك إن هؤلاء الأنبياء والمرسلين ما رفع الله قدرهم ولا شأنهم بعد عبوديتهم كما رفعهم ربنا عز وجل بمنزلة الإنابة، إنهم كانوا دايما رجعين إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا دايما رجعين إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شأن داود فاستغفر ربه وخر راكعا، كان عبد منيب سيدنا داود. سيدنا سليمان، سيدنا سليمان قال الله سبحانه وتعالى في شأنه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقال الله عز وجل في شأن نبيه شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بل وقال سيد العابدين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فما رفع الله عز وجل الأنبياء بشيء بعد العبودية كرفعته سبحانه وتعالى لهم بإنابتهم إليه سبحانه وتعالى. الإنابة يا أخوانا معناها الرجوع، وإنابة الخلق إلى الله نوعان. إنابة الخلق إلى الله نوعين. النوع الأول إنابة الخلق إلى ربوبيته سبحانه وتعالى، وأما الإنابة الثانية وهي دي اللي هنتكلم عنها النهاردة هي إنابة الخلق إلى ألوهيته. إيه الفرق بين الاثنين؟ تعالوا أضرب ليكم مثال. شاب في قمة شبابه وفي قمة حيويته وفي قمة نشاطه منتهك للذنوب والمعاصي، إذا فتح والعياذ بالله له باب الفواحش فهو من السابقين إلى هذا الباب، وإذا فتح له باب والعياذ بالله شرب المخدرات هو من السابقين لهذا الباب. في يوم من الأيام وهو موح حس بدوخة تعب، أهله نقلوا للمستشفى والدكتور بيكشف عليه قال يا جماعة الحالة خطيرة احنا محتاجين عايزين رسم مخ وعايزين أشعة على المخ والأشعة دي لازم تتعمل فورا الآن. فبدأ صاحبنا وشه يتغير، هو فيها دكتور؟ لا 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 مفيش حاجة إن شاء الله مفيش حاجة. راح بسرعة جري عمل الأشعة وعمل التحاليل وكلم واحد صاحبه دكتور في المستشفى قال له قابلني بسرعة ده أنا تعبان وبيقولولي اعمل أشعة على المخ. طلعت بسرعة عملت أشعة على المخ ورايح قابلت صاحبي وداخل المستشفى، فصاحبي بيفتح الأشعة كده فهو عمال يهزر معايا وبيضحك معايا بيبص في الأشعة وقف الهزار يا نهار أبيض في إيه؟ لا لا استنى استنى ايه ده يلا في ايه يا ابني قول لي في ايه. لا 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 ما فيش حاجه ما فيش حاجه الحمد لله انت بخير، انت كويس، انت كويس ان شاء الله. تعال بس نطلع نكشف على الدكتور، نكشف عند الدكتور. في الوقت ده صاحبنا بدأت رجليه تخبط في بعضها اصلا وبدأ يترعب، هو في ايه؟ طلع للدكتور وبيعرض على الدكتور صاحبه الأشعة، وبدأوا يتكلموا مع بعض انجليزي. وفي وسط ما هم بيتكلموا انجليزي لقيته بيقول كانسر. كانسر يعني ورم؟ هو انا عندي ورم؟ انا عندي ورم في المخ؟ فانا بقول له هو انا عندي ورم؟ قال له لا 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 لا، مفيش حاجه ان شاء الله، انت حالتك كويسه ان شاء الله، مفيش حاجه. لا انت لازم تقولي دلوقتي هو في ايه. هو بصراحه والله احنا اكتشفنا ان انت عندك كانسر في المخ، وللاسف الكانسر اللي عندك من نوع متاخر خالص. وبصراحه بقى كده الموضوع كله شهرين ثلاثه والموضوع ينتهي. موضوع ايه ينتهي؟ موضوع حياتك خلاص. هو المشكله ان الورم انتشر في كل حته في الجسم والموضوع خلاص. طب نعمل عمليه؟ والله ما فيش نتيجه. طب اخد كيماوي؟ مش هينفع. طب اي حاجه، اعملوا اي حاجه. في اللحظه دي كل الخلق اذا سمعوا هذا الكلام انابوا الى الله. الانابه هنا معناها الرجوع. لما ايقن خلاص انه ضايع، لما ايقن خلاص انه هالك. وهذه انابه المضطر اذا رجع الى ربه سبحانه وتعالى. ودي بنسميها انابه الربوبيه التي يلجا اليها كل احد. قال الله سبحانه وتعالى واذا مس الناس ضر دعوا ربه ايه منيبين اليه. اهو كل الخلق لما بيبتلوا بهذا البلاء كل الخلق بيرجعوا لربنا يقولوا له احنا رجعنا سامحنا. وهؤلاء الذين انابوا الى الله بسبب الضر الذي نزل عليهم يمكن 70-80-90% منهم لو كشف الله سبحانه وتعالى عنهم الضر لرجعوا إلى ما كانوا إليه من ذنوب ومعاصي. صح، يقول له كفاية كده عليك، طاعة لحد هنا كفاية. قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر. خلاص واحد ركب سفينة وبدأت الدنيا تغيم والأمطار والهواء الشديد والأمواج وبدأت خلاص السفينة هتغرق، كل الخلق حتى الكفار هنا في الوقت ده يقولوا يا رب. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هنا الخلق كلهم رجعوا لربنا، بس اسمها إنابة الربوبية، راجعين للرب إنه ينجينا من الورطة دي. قال الله سبحانه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. قلت له إحنا مش عايزينك خلاص، إحنا كنا عايزينك في وقت الشدة بس، كنا عايزينك في وقت المحنة بس، إنما لما ربنا وسع علينا خلاص إحنا في غنى عنه. ده لسان حال كتير من الناس. أغلب الشباب إلا ما رحم ربي عز وجل لما تخش الامتحانات والامتحانات بدأت تشد والدكاترة بدأوا يشدوا وخلاص داخلين على امتحانات، الكل يفزع إلى الله سبحانه وتعالى وينيب إليه إنابة الربوبية. يا رب، تلاقي المساجد مليانة شباب وكل ساجد وراكع، والشباب لما بيتقابلوا ما عدناش هنتقابل على القهوة ولا على معصية، لا ده احنا هنتقابل مع بعض في المسجد. احنا مش هنقعد مع بعض في البيت نشرب حاجة مع بعض، لا ده احنا قاعدين في المسجد بنذاكر. إنابة الربوبية. خلصت الامتحانات وربنا وفقهم، شكرا أوي يا رب، كفاية عليك كده، انت وقفت معانا واحنا خلاص احنا مش عايزينك معانا. هذا فعل اكثر الخلق الا ما رحم ربي عز وجل. اذا مسهم الضر، علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله حد من الصحابة وبيقول له كم اله تعبد، قال له اعبد 7 في الارض وواحد في السماء، قال له لا انا بقصدش ده، إنما أعني الذي إذا مسك الضر في البحر دعوته قال إنما هو الذي في السماء. قال له هو ده إنابة الربوبية. معناها رجوع الخلق إلى الله، ولكن عند مسألة الضر والشدة. وعلى فكرة هذه الإنابة أغلب الخلق بيشترك فيها، المسلم وغير المسلم. إنما ما ميز الله به أهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، هو ما يتعلق بإنابة الألوهية، إنابة أهل الإيمان، إنابة أولياء الله سبحانه وتعالى. هذه الإنابة المبنية على الحب، هذه الإنابة المبنية على التسليم، هذه الإنابة المبنية على مسألة الإقبال على الله، هذه الإنابة المبنية على الإعراض عما سوى الله. فإنابة أولياء الله سبحانه وتعالى، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، هي ليس لها تعلق بضر أو بمشكلة أو محنة، ولكن رجوعهم إلى الله مبني على حبهم لربهم عز وجل. هو بيحب ربنا، عارف هو وقع في كبيرة الآن، بس لما روح بيته افتكر قد إيه ربنا ستر عليه، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى لم يفضحه. تاني يوم كان رايح يقدم في شركة، راح يقدم قبلوه، فنظر إلى فعل الله معه فامتلأ قلبه حبا لله، فمن غير ضر ومن غير مكروه ومن غير شدة، ولكن كانت الإنابة دي المرة دي مبنية على الحب. إنك تنظر إلى عطاء الله لك وتوفيق الله لك فتزداد حبا له، إنك في يوم من الأيام تكون في عربية تعمل معصية والعربية اتقلبت وكل اللي فيها مات، وانت ربنا نجاك وخرجك سليم معافى، ففي الوقت ده انت خلاص الضر عدى، وقت الضر عدى انت خرجت سليم، ولكن في الوقت ده نظرت ازاي ربنا ستر عليك وازاي ربنا كان معاك يوم ما خرجك سليم، فامتلأ قلبك حبا لربك فقلت ما ينفعش هو يتعامل معي بهذا الحال وأنا لسه على المعصية، فتنيب إلى ألوهيته من باب محبتك لربك. فإنابة الألوهية يا أخوانا مبنية على أربع أجزاء مهمة. الأمر الأول حبك لربك، إنك بتحبه، لأنك بتحبه رجعت له. اثنين، ثم تخضع له. إنابة الربوبية بعد ما الضر اترفع قالوا له شكرا مش عايزين حاجة، شكرا مش عايزين، كفاية كده، لا عبادة ولا طاعة بقى. إنما من أناب إلى ألوهية الله سبحانه وتعالى بحب بتلاقيه مكمل، لأنه خاضع لله، لأن الإنابة بتاعته كانت مبنية على الحب، فالحب لا ينقطع، فخضوعه لربه لا ينقطع. ثم إقباله على طاعة ربه سبحانه، إنه يقبل على طاعة الله ويعرض عما سواه. تعالوا يا إخواننا بقى نخش بقى بعد ما عرفنا أنواع الإنابة، نخش بقى على الإنابة بتاعتنا، إيه بقى إنابة الألوهية، ونقف معها وقفة واحدة واحدة كده. إنابة الألوهية، إحنا قلنا الإنابة يا إخواننا معناها إيه؟ الرجوع. يعني إيه الرجوع؟ قال لك وهذه الإنابة مبنية على ثلاثة أشياء. درس النهاردة في الثلاث حاجات دول. الأمر الأول الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، أدي واحدة. اثنين، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا. والثالثة، والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. طبعا كان مفهوم، أترجم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك أول حاجة في الرجوع في الإنابة الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا. إحنا قلنا إن مقام التوبة هو مقام الإيه؟ الاعتذار. أنا بعتذر عندي كده والتوبة وقفت. إنما الإنابة هي مسألة الإصلاح مش الاعتذار. يبقى التوبة اعتذار، التوبة أنا أقول يا رب أنا غلطت، إنما الإنابة معناها إيه بقى؟ الإصلاح. الإنابة معناها الإصلاح. لذا قال ربنا تبارك وتعالى، بص، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، ده اسمه مقام الإيه؟ التوبة. ثم وأصلح، وإيه؟ وأصلح. الإصلاح ده هو إيه بقى؟ هي دي الإنابة. قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا، ده مقام ها؟ التوبة. وأصلحوا وبينوا، ده مقام الإيه؟ فمسألة التوبة يا أخوانا معناها إن أنا أقول أنا غلط، إنما الإنابة معناها أقول إيه؟ لازم أبدأ أصلح، لازم أبدأ أصلح. أنا في يوم من الأيام راكب عربيتي، خبطت عربية حد وأنا مش واخد بالي، الغلط عندي أنا، الغلطة عندي أنا. أنا بعمل حاجتين، أول حاجة بنزل له بقول له إيه؟ أنا آسف حقك عليا، وبقول له بعدها أي حاجة في عربيتك أنا المسؤول عنها أنا أصلحها. فكلمة أنا آسف اسمها إيه؟ وكلمة أي حاجة أنا أخطأت فيها أصلحها اسمها إيه؟ هو ده الفرق يا أخوانا بين التوبة وبين الإنابة. فالتوبة أن تقول لربك أخطأت، أما الإنابة معناها يا أخوانا إنك تقول حان وقت الإصلاح، أنا لازم أصلح. طب يا أخوانا إلا أنا يعني غلطت كتير في حقه أيام الغلط، كيف أصلح؟ كيف أصلح؟ ابن القيم قال إن ده لا يكون إلا بثلاثة أشياء، احفظوهم مع بعض لأن هو ده أصل معنى الإنابة. واحد، الخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. يعني إيه؟ أول حاجة الخروج من التبعات. أنا زمان ما صليتش وضيعت الصلوات لسنوات طويلة. بنت زمان قلعت حجابها وقعدت بشعرها فترات طويلة. بنت زمان كانت بتلبس ضيق وبتلبس استرتشات وبضيهات وجسمها باين وماشية في الشارع تفتن خلق الله عز وجل. هي الآن عايزة تنيب إلى الله. كيف تكون الإنابة؟ أول حاجة أنها تخرج من العثرات. وخروجنا العثرات الأخطاء اللي احنا عملناها زمان، وهذا إذا كان الذنب في حق الله بإدمان العبد للتوبة، وأما إذا كان في حق العباد فبرد المظالم إليهم. إن أنا لو في يوم من الأيام ظلمت حد أنا برجع له الحق بتاعه مرة تانية. لو كنت أخطأت في حقه عرضا كنت جبت سيرته فأنا أعدت أذكره بالخير وأدعو له بالخير، ولو كنت في يوم أخذت منه مال بغير وجه حق فأنا أتحايل لإيصال المال إليه بصورة أو بأخرى. فعلشان الإنسان منا يصلح لابد أولا أن يخرج إيه أخوانا؟ من التبعات. اثنين، والتوجع للعثرات. يعني إيه التوجع للعثرات؟ إن قلبك يا أخوانا يشعر بألم المعصية اللي عملها. عارفين يا أخوانا ربنا اتكلم معانا عن الحالة دي مع ناس يوم ما شافوا العذاب اتألموا للعثرات بتاعتهم زمان. اسمع الآية دي علشان تعرف يعني إيه التوجع للعثرات. قال الله سبحانه وتعالى
أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله.
ده حال خلق كتير يوم القيامة. انه هيقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى متوجع، متوجع على الذنب اللي عمله في الدنيا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ان في ناس يوم القيامه هتتوجع على المعاصي بتاعتها في الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ده واحد يا اخوانا متوجع لذنب عمله زمان، ده واحد متوجع لذنب عمله زمان، حس الان قد ايه الذنب ده متعب له جدا دلوقتي، وان العذاب والالم في الاخره لانه زمان ما توجعش على ذنبه في الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى قال في اواخر سوره الفجر في شان ناس بتتوجع على ذنب، تتوجع على تضييعها للاخره، بتتوجع على الدنيا اللي قعدت فيها تلعب وتلهو ونسيت تماما طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيذكر توجعه فبيقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الناس دي عمرها في الدنيا ما توجعت على ذنوبها، فجاء الوقت اللي تتوجع فيه على ذنوبها في الآخرة، جاء الوقت اللي ساعتها فعلا تندم فيه على كل ذنب عملته في الدنيا. الناس دي اللي هتتوجع على ذنوبها ومعاصيها يوم القيامة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر توجعهم على العثرات، ذكر توجعهم على ذنوبهم ومعاصيهم في أواخر سورة المؤمنون، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ده اسمه التوجع على العثرات، ده اسمه ان واحد ندمان جدا على ذنب عمله في الدنيا، ده اسمه يا اخوانا واحد بيتألم على الذنب اللي عمله في الدنيا بعد ما شاف مصيره بسبب الذنب ده. اما العبد المنيب هو لا ينتظر اصلا ان يوم القيامه يتوجع على ذنبه او يتوجع على العثره بتاعته، لانه في الدنيا كان دايما بيتوجع على الذنب ده، فلما توجع عليه في الدنيا هو فرح بالتوجع ده في الاخره. اتوجعوا يا اخواننا على ذنوبكم في الدنيا، حس ان الذنب ده كان ممكن يضيعك، انك تعمل زي ما عمل عمر رضي الله عنه يوم ما فات منه صلاة الفجر، اول ما كان مع النبي في سفر والنبي قال لبلال: يا بلال ايقظنا لصلاة الفجر، فنام بلال ونام النبي ونام الصحابة، فلما الشمس طلعت واشتدت عليهم وأول واحد قام عمر قال: الله أكبر الله أكبر، ضاعت صلاة الفجر، ضاعت علينا صلاة الفجر، متوجع إن صلاة الفجر راحت عليه، متوجع إن راحت منه الصلاة في وقتها. شفت عمر لما يخش في يوم من الأيام البستان بتاعه علشان بيجني الثمر، وهو بيجني الثمر راحت عليه صلاة المغرب، فعمر رضي الله عنه يجي للنبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه يقول صلاة المغرب طلوع علي، البستان ده الدنيا ضيعت علي صلاة المغرب، أشهدكم إن هذا البستان في سبيل الله. عايزين التوجع بتاع الغامدية اللي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له يا رسول الله طهرني طهرني، قلبها متوجع على الذنب اللي عملته. عايزين يا اخوانا التوجع على الذنب لمن اراد انه ينزل في المقام ده، انه يتوجع على الذنب زي ابو لبابه يوم ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما تخلف عن النبي في غزوه تبوك هو وسبعه من اصحابه، اول ما النبي مشى خلاص رجعوا هم وربطوا انفسهم في سواري المسجد، وبكت تسعه حتى عمي منهم ثلاثه توجعا، متوجعين على الذنب اللي عملوه. الانسان منا يا اخوانا محتاج في الدنيا انه يتوجع على ذنبه، انه يحس ان الذنب ده مؤلم. يا اخوانا الانسان منا لو في يوم من الايام ربنا ما يكتبها على حد فيكم، لو في يوم من الايام راكب عجله او عربيه وعمل حادثه جت عربيه وخبطته بيصرخ بعزم ما فيه احنا عايزين هذه الصرخه تكون على المعصيه، عايزين التوجع ده يكون على المعصية، عايزين التألم ده يكون على المعصية. محتاجين يا أخوانا فعلا إن عينينا تبكي تألما على معصية في يوم من الأيام إحنا عملناها. ثلاثة، قال ابن القيم واستدراك الفائتات. يعني إيه بقى واستدراك الفائتات؟ أنا زمان أختنا اللي كانت مقصرة في صيام رمضان، والشاب اللي كان زمان ايام الجامعه بيبقى فرحان واصحابه انه بيفطر في الجامعه، بعد ما قلبه توجع بسبب الذنب بدا يسعى لاستدراك الفائتات. انا عمري كم سنه؟ 22، بقالي 6 رمضانات كنت بفطر، 6 في 30 يعني 180 يوم. لا والله مش 180 يوم، ده انا اصوم لله عز وجل 360 يوم. 180 يوم توبة لله عز وجل، و180 يوم اعتذارا لله سبحانه وتعالى. زي الشاب اللي زمان ما كانش بيصلي، قعد 5-6 سنين ما يصليش، بدأ يستدرك الفائتات، رغم ان ربنا قال لنا والنبي علمنا ان التوبة تجب ما قبلها. انت مش واجب عليك شيء، انا تبت ما كنتش بصلي قبل كده، التوبة تجب ما قبلها، مش واجب عليك انك تعيد كل الصلوات على قول بعض اهل العلم. ولكن الإنسان اللي توجع على سنين ضيعها إنه ما كانش فيها بيصلي، شوفوا بالليل بيعمل إيه وهو بيصلي قيام ليل. فالناس يقولوا يا ابني هون على نفسك من قيام الليل، يقولهم يا جماعة أنا بحاول أستدرك حاجات زمان أنا فوتها. الشاب ما شاء الله اللي بقاله سنين طويلة ما دخلش المسجد، تلاقيه ما شاء الله بيخش المسجد من وقت لآخر على طول. ليه؟ بيستدرك الفائتات. فالإنابة يا أخوانا، الرجوع إلى الحق مبني على 3 أصول: 1 أن تخرج من التبعات، 2 أن تتوجع للعثرات، 3 أن تستدرك الفائتات. تاني يا أخوانا، لأن هو ده اللي أنا عايزه منك النهاردة، إزاي الإنسان ينزل في مقام الإنابة؟ قلنا إن الإنسان لابد إنه يرجع بالإصلاح، إنه لازم يرجع بالإيه؟ أمال كان الرجوع في التوبة بالإيه؟ الله يفتح عليكم. تاني يا اخوانا، الرجوع الى التوبه كان بالاعتذار، انما الرجوع في الانابه بالايه؟ الاصلاح. ده انا اصلح ازاي؟ قلنا الاصلاح ده يا اخوانا مبني على كم شيء؟ 3 اشياء: 1 انك تخرج من التبعات، وده التوبه اذا كان في حق الله، وبرد المظالم اذا كان في حق الايه؟ العباد. 2 التوجع للعثرات، انك من جواك تتالم على الذنب اللي انت عملته. 3 انك تستدرك الايه؟ انا مش مشكله عندي، هعيد تاني. 1 ان الانابه معناها اصلاح. احفظوا يا اخوانا معايا، لان انا محتاج طلبه الجامعه اللي معايا اللي في المدينه الجامعيه تروح مدينه النهارده تبلغ الكلام ده للي معاك في الاوضه واللي معاك في المدينه واللي معاك في الجامعه. التوبه يا اخوانا معناها الرجوع الى الله بالايه؟ اسمع من الكل، التوبه الرجوع الى الله، أما الإنابة الرجوع إلى الله. لو حد قال لك يا شيخ يعني ايه الرجوع الى الله بالاصلاح، تقول له الاصلاح ده ثلاث حاجات. واحد، خروج من التبعات. يعني ايه خروج من التبعات؟ انك تتوب الى الله اذا كان الذنب متعلق به، وترد المظالم اذا كان الامر متعلق بالعباد. اثنين، والتوجع. يعني ايه التوجع على العثرات؟ ندم، حزن. لازم ده يكون في الدنيا، في الاخر مش مقبول، في الدنيا مقبول. ثلاثة، واستدراك الفائتات. اللي فاتني في وقت بعدي عن ربنا، وقت ما رجعت ربنا سبحانه وتعالى بالإصلاح، أنا حريص إن أنا أعوض كل لحظة ضاعت علي زمان في وقت المعصية، أنا حريص إن أنا أعوضها في وقت رجوعي إلى الله في وقت الإصلاح، أعوضها بالطاعة وأعوضها بالعبادة. علشان كده يا أخوانا وجدنا إن أغلب من عاد إلى الله عز وجل بالإصلاح استدرك ما فات. خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي طالما حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا خلاص رجعت وتبت، وأنا من النهاردة إنسان مسلم، أنا من النهاردة أستدرك كل الفائتات. إزاي تستدرك كل الفائتات يا خالد؟ قال له زي ما كنت برفع سيفي على الإسلام، أنا هرفع سيفي النهاردة فين؟ للإسلام. وزي سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو اللي كان بيكتب مع النبي صلح الحديبية، سهيل بن عمرو بعد ما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الناس اللي كانت بتفهم، قال له والله يا رسول الله إن من تمام توبتي، أنا من توبتي يا رسول الله إن أنا النهاردة ما من نفقة أنفقتها في الجاهلية لحرب الإسلام إلا أنفقت مثلها في الإسلام، وما من موقف وقفته ضد هذا الدين إلا وقفت مثله مع هذا الدين. دي الناس اللي بدأت تفكر. علشان كده الصحابة اللي شغلتهم أموالهم عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع والأهم في المدينة عمالين يبكوا حزنا على الذنب اللي عملوه، قلوبهم متوجعة على الذنوب اللي عملوها، ربنا أنزل توبتهم، خلاص ربنا تاب عليهم، راحوا للنبي وقالوا له يا رسول الله وإن من تمام توبتنا أن ننخلع من هذا المال الذي شغلنا عنك. من تمام توبتنا إن إحنا ننخلع من هذا المال الذي شغلنا عنك. فنزل قول الله عز وجل خذ من أموالهم إيه؟ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. مش إحنا الفلوس دي هي اللي شغلتنا عن الخروج معك، لا خذها كلها هي في سبيل الله. فربنا قال لا، مش كل الفلوس، طلعوا جزء يكون هذا الجزء من باب استدراك الإيه؟ الفائتات. ثلاث حاجات يا أخوانا، ثلاث حاجات. واحد، بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. ده أول شيء، وهو الرجوع إلى الله إيه؟ إصلاحا. فالإنابة أول جزء فيها إنك ترجع إلى الله إيه؟ إصلاحا. نكمل الجزئين التانيين بعد الأذان بإذن الله عز وجل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. يبقى إذن إخواننا النزول في مقام الإنابة من أعظم المقامات اللي تقرب العبد منا إلى الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن إخواننا مقام التوبة هو مقام معناه الاعتذار، الرجوع إلى الله عز وجل بالاعتذار. أما مقام الإنابة فهو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بثلاثة أشياء. الأمر الأول الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إصلاحا. اثنين، والرجوع إلى الله تبارك وتعالى عهدا بالوفاء بهذا العهد. يعني إيه بقى يا إخوانا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عهدا؟ قال لك والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عهدا إنما يكون بثلاثة أشياء. أمر الأول بالخلاص من لذة الذنب، بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة، وبالاستقصاء في رؤية العلة. ثلاث حاجات هنفسرهم زي ما فسرنا اللي قبلهم. قال لك بالخلاص من لذة الذنب، الإنسان منا يا إخواننا الذي رجع إلى الله سبحانه وتعالى إصلاحا
بدأ يظهر في قلبه التوجع على الذنب اللي وقع فيه. فهذا القلب اللي بدأ يتوجع اللي حس بالفعل إن كل مصيبة أصابته في الحياة هي بسبب هذا الذنب، لخبطه في حياته، يجي يقدم في شغل ما فيش شغل، وإذا لقى شغلانة ويروح فيها يترفض، ويجي سبحان الله يمشي بالتعليم مش نافع، ويجي علشان يتجوز مش لاقي حد كويس، ولو لقى حد كويس يتقدم يترفض. الإنسان اللي حاسس لخبطة في حياته فوقف، فحس فعلا إن كل لما كان هو بعيد عن ربنا بالذنوب والمعاصي كانت النتيجة إن الحياة كلها عنده متلخبطة. فهذا الإنسان اللي بدأ قلبه يتوجع بسبب الذنب اللي عمله اللي لخبط له حياته، بمجرد ما بينزل التوجع للقلب هل سيبقى في القلب لذة للمعصية؟ زالت اللذة أصلا، زالت اللذة أصلا. والشاب اللي لسه باعت سؤال الآن اللي هو مبتلى بفتنة المواقع الإباحية وبيقول أنا مش عارف أسيبها، لأن أنت رجعت بمقام التوبة ولم ترجع بمقام الإيه؟ أنت اكتفيت أنك تقول لربنا خلاص أنا غلطان، بس أنت ما أصلحتش. انزل في مقام الإنابة وابدأ بقى صلح، انزل في مقام الإنابة وابدأ بقى صلح. انت لو بدأت تصلح بدون ان تشعر هتلاقي قلبك من جوه فقد لذة هذه المعصية، بيفقد لذتها تماما، بل والعياذ بالله يرى ان المعصية اللي كان بيعملها زمان من اقبح ما يكون، من اقبح ما يكون كده. يعني كل ما هتجتهد في الطاعة القلب اللي هيدوق لذة الطاعة يستوحش من لذة المعصية، خلاص ما عادش في قلبه اللذة دي. الشاب اللي كان زمان والعياذ بالله بيشرب مخدرات بمجرد ما بيفتكر بعد ما تاب وأصلح وأناب في مقام الإنابة، بمجرد ما بيفتكر تلاقيه بيعيط، تلاقيه بيندم. الشاب زمان اللي كان بيقعد بالساعتين ثلاثة بيشيك للبنات على مواقع الشات وبيكتب كده على الكيبورد بتاعته، بعد ما تاب واناب بقى ونزل في منزلة الإصلاح في مسألة الإنابة، لما بيجي والله يفتكر والله العظيم يا اخوان تلاقيه عامل كده، لا حول ولا قوة الا بالله، ايه اللي انا عملته ده، ايه اللي انا كنت بعمله ده، تلاقيه بص للايد دي اللي كانت بتكتب زمان، استغفر الله العظيم يا رب لا حول ولا قوة الا بالله، خلاص اللذة دي راحت من عنده. شاب زمان اللي كان أيام الجامعة وأيام الكلية قبل ما يتوب ويرجع لربنا كان مشى مع بنت، تلاقيه سبحان الله وهو راكب العربية في يوم من الأيام معدى على شارع البحر في المكان اللي كان بيقعد فيه، أول ما يعدي كده وعينه تقع على المكان تلاقيه استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، يا رب توب علي يا رب. بل أنا أعرف حد من إخواننا يقول لي أنا كنت بعمل ذنب معين بالعربية بتاعتي في طريق معين، طريق ضلمة ومفيش حد بيمشي عليه، فكنت لما أحب أعمل أي معصية باخد العربية وبطلع على الطريق ده، فيقول لي سبحان الله أصبح المشي على الطريق ده من أبغض ما يكون لقلبي، حبش أمشي عليه أبدا، ولو في يوم من الأيام مشيت عليه بس بملى طول ما أنا ماشي وقتي بالطاعة أقول لعل إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ما نمشيت على الذنب ده في المعصية، لعل إن ربنا وهو يراني الآن ماشي في الطريق ده بطاعة إن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عني ويغفر لي. هو ده التوجه، عارف بالضبط عاملة زي إيه. شاب في يوم من الأيام كان بيقعد مع أصحابه وزمايله وبيعملوا معاصي والكلام ده، وفي يوم رايح يجيب لهم مخدرات اتقبض عليه اتمسك اتسجن، اول ما اتسجن اول ما بيبص في وش زمايله بيعمل ايه؟ ربنا ينتقم منكم، منكم لا انتوا السبب، انتوا اللي ضيعتوا مستقبلي. اهو ده مقام الانابه، ان الانسان بمجرد ما بيبدا يصلح اول حاجه يا اخوانا بيعمل ايه؟ تلاقي سبحان الله الاصلاح ده بمجرد ما بينزل لقلبه بيطرد من قلبه ايه؟ لذة المعصية. تاني حاجة ويترك الاستهانة بأهل الغفلة. ابن القيم بيقول لك اوعى في يوم من الايام وانت كشاب ما شاء الله بدات تصلح من حالك وتقرب من ربنا ونزلت ما شاء الله في مقام الانابه وقلبك بدا يتوجع وبدات عينيك تبكي من خشيه الله وبدات ما شاء الله تتدارك الفائتات وبدات تعمل صالحات انك تبص على اصحابك بتوع زمان بتوع المعصيه الحمد لله انا احسن منهم بكتير فضل شوف دلوقتي انا فين وهم فين. اوعى يا ابني في يوم من الايام تعمل كده. اوعى يا ابني في يوم من الايام تعمل كده. اللي يعمل كده مش العبد المنيب. اللي يعمل كده يا اخواننا مش العبد المنيب. الزوجه اللي التزمت وبتبص لزوجها اللي لسه ما التزمش بيعمل معصيه وانت انت يا ابني خد مني قدوه يا ابني. يا ابني ده هو جوزها يعني. يا ابني خد مني انت مش شايفني انا بقيت فين وين خليك كده. انت اللي زيك هيرد على جنه. والله لربما هذه الكلمة أحبطت عملك. اوعى في يوم من الأيام علشان انت الحمد لله ربنا أخذ بقلبك من مقام المعصية إلى مقام الطاعة انك تنظر باستخفاف لأهل الايه. قال ابن القيم وبترك الاستهانة بأهل الغفلة. اوعى تستهين بيهم او في يوم من الأيام تحقرهم زي عبد بني إسرائيل لما شاف صاحبه اللي كان بيعمل معصية قال له انت وانت عمرك تخش جنة انت والله لا يغفر الله لك. ربنا احبط عمل هذا العابد لانه في يوم من الايام شاف ايه؟ شاف نفسه. لا يا حبيبي الانسان اللي بينزل في مقام الانابة وقلبه بيتوجع بسبب الذنب اللي عمله زي ما بكى على ذنبه هو بيبكي على ذنوب إخوانه. عارفين الأم اللي بتبكي في يوم من الأيام على حال ابنها اللي ما بيصليش؟ أهو ده لازم يكون حالك يا شباب جامعة. أنت لما بتشوف ولد واقف مع بنت في الجامعة أنت لازم قلبك يبقى موجوع. زي ما قلبك يتوجع على ذنبك أنت لازم قلبك يتوجع على ذنب مين؟ على ذنب أخوك. لازم يكون قلبك من جوه. وده اللي يدفعنا يا اخواننا زي ما رجعنا الى الله اعتذارا واصلاحا ان احنا ندل الناس ونقول الناس تعالوا يا اخواننا نرجع الى الله اعتذارا واصلاحا. ودي على فكره من اعظم علامات قبول التوبه من الله انك زي ما انت كنت حريص على اصلاح على اصلاح نفسك انت حريص على اصلاح ايه. ولذا قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال التوبة النصوح هي التي تبنى على النصح لعباد الله من أهل المعصية. فالتوبة النصوح إنك زي ما رجعت هتعمل إيه. إحنا فين من المعنى ده؟ والمعنى ده يا أخوانا اللي بيقول عنه علماء التربية أن من أكثر الأشياء التي تثبت العبد على طريقه لربه أن يكون سبباً في ثبات الخلق. عايز ربنا يهديك تعمل إيه؟ كن سبب في هداية الناس. عايز ربنا يثبتك على الطريق ثبت الناس. إنما اللي دايماً بيبص للناس من فوق أقسم لكم بالله يا أخوانا أقسم لكم بالله مشهد أنا شاهد فيه. حد في يوم من الأيام رجليه زلت في معصية وزنا هو إنسان كويس فكان صاحبه اللي جنبي اللي كان يعني قريب مني ده كل شيء يقول لي شفت عمل ايه وعمل وسوى وكل لما يقابل حد يقول لي شفت فلان عمل ايه ده عمل وسوى. يا اخي الحمد لله ربنا يثبتنا على الطريق ربنا يتوب علينا ربنا يستر علينا ادي يا عم مش عارف ايه. والله يا اخوانا دارت الايام بهذا الانسان اللي كان عمال يعير اللي عمل المعصيه وهو الآن أسأل الله لي وله الهداية ولعصاة المسلمين هو الآن مبتلى بهذا الذنب هو الآن مبتلى بهذا الذنب. فالعبد المنيب يا أخوانا العبد المنيب لا يستهين بأهل الغفلة لا يستهين بأهل المعصية بل قلبه بيتحرق على العصاة في الشوارع تلاقيه بيدعي ربنا سبحانه وتعالى ليهم حريص إن هم يتوبوا ويرجعوا حريص ان هم علشان كده دايما هو قريب منهم وبياخد بايديهم لطاعه ربنا سبحانه وتعالى. لو عايز تنزل في مقام الانابه لازم تعمل كده. قال الثالثه والاستقصاء في رؤية العلة، ومعناها ان انت دايما تراجع نفسك في توبتك وانابتك، اوعى تكون تعملها رياء، انت دايما بتذكر نفسك انك بتعملها لمين؟ لوجه الله. مشكلة الناس اللي دايما بتنظر لأهل المعصية فبتعيرهم، وتبص لأهل المعصية بعين الازدراء وعين السخرية، مشكلته أنه ما أناب إلى الله حالا. إيه بقى الإنابة بمعنى الحال بقى هنا؟ بصوا أخوانا، بعض الشباب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه في طريق في طريقه إلى الله، هو تاب الحمد لله وأناب، تاب وإيه؟ وأناب. بدأ ربنا يا رب يعافيني وإياكم بينزل في قلبه الغرور، الحمد لله أنا بصلي كتير وبعمل كتير وبسوي والكلام ده، فيبدأ والعياذ بالله الغرور ده يخليه تبدأ رجلي بقى إيه؟ تتسحب بقى إيه؟ واحدة واحدة. إيه المشكلة أنك تنظر بنات أنت ما شاء الله محافظ على الصلاة؟ ايه المشكلة انك تعمل الغلطة البسيطة دي؟ ما انت بتعمل كذا. وايه المشكلة انك تعمل كذا؟ ما انت بتعمل كذا كده. بعد ما تاب واناب، وبعد ما كان زمان فلوسه كلها للمعصية، بدأ يخلي فلوسه في اعمال الخير والصدقات، بدأ والعياذ بالله رجليه تتجر للمعاصي. فلما جم الناس يقولوا له يا اخي حرام عليك اتق الله، انت ازاي تعمل كده؟ قال لهم انا اذا كان لي معاصي فانا بطلع فلوس وصدقات ايه؟ كتير. الفلوس دي هي اللي تكفر عني ده، وده باب من أعظم أبواب الشيطان بالنسبة لنا كلنا، اللي يغرك بعمل صالح أنت بتعمله فيوقعك في إيه؟ في معصية تانية. ليه؟ لأن ما كانش فيه إنابة الحال. إيه بقى قصة إنابة الحال؟ والله يا أخوانا لو فهمتوها حياتنا كلها تتغير. أما إنابة الحال فقال ابن القيم، إنابة الحال زي ما قلت لكم إن الإنسان يغتر بعمل هو بيعمله، صح كده؟ فيقع في معصية. فابن القيم بيقول له وهو أن ينظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق والمحرك الأول الذي لولا مشيئته لما كان منك فعل. فمشيئته هي التي أوجبت لك الفعل، وهو الله سبحانه وتعالى. الراجل اللي بقول لكم عليه ده انا بحكي لكم قصه فعلا حد انا اعرفه، راجل اعمال كبير ربنا وسع عليه ما شاء الله، هو مبتلى بفتنه النساء والعياذ بالله، بس لما بنيجي نذكره بالله يوم قايل لك ايه؟ انا بعمل صدقات كتير وافعال خير كتير ورسول الله يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والله بيقول كده. ده بنقول له على فكره مش انت اللي بتتصدق، ده المحرك الاول لك والذي وفقك لهذا واعانك على هذا، ولولا مشيئته لما كان منك فعله، هو الله، انت ما عملتش حاجه. علشان كده هو انت بتسمع المؤذن بيقول حي على الصلاه، انت بتقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عارف معناه ايه؟ يا رب انا مش هقدر اروح اصلي إلا إذا أعنتني ووفقتني ويسرت الأمر لي. وجودك في الدرس النهاردة مش أنت، لولا توفيق الله لك لما أتيت. اللحية اللي ظهرت في وجهك اللي تدل على أن أنت بقيت إنسان كويس مش أنت، ده توفيق ربنا ليك. حفاظك على الصلاة يا ابني مش أنت، ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليك. إنك تبت ورجعت إلى الله مش أنت، ده توفيق ربنا ليك. أنا قلت أهو أنا جاي الدرس، مش دي مشيئتي؟ قال الله وما تشاؤون إلا هو اللي شاء الأول إن يحرك في قلبي إن أنا آجي أدي درس. فجيت أديت الدرس، أنا مني أنا؟ لا والله، لا والله، أقسم لكم بالذي خلق السماوات إن في كتير من الأوقات تلات أرباع الدروس اللي بتبقى متحضرة وجاهزة وجايب ورق مكتوب وورق مصور وأبحاث عاملها زمان وجايب معايا الكتاب ومذاكر ومحضر، والله العظيم يا أخوانا أنا نص الدرس بيبقى حاجة من عند ربنا مش أنا، علشان بعد الدرس وأنا طالع أقول ده فضل ربنا. والله ما فضلي، وده الكلام اللي ربنا فتح بيه منى علشان يفضل الإنسان منا يرى أن الفضل كله بيد الله. مش أنا اللي قمت صليت، ده ربنا. مش أنا اللي جيت للمسجد، ده ربنا اللي جابني. مش أنا اللي تبت، ده ربنا اللي تاب عليا. مش أنت اللي لبست النقاب، ده ربنا اللي وفقك. مش أنت اللي ربنا هداك، ده ربنا. ده يثمر للعبد حال إنه يقول يا رب يا رب وما أنا لولا أنت. مين أنا لولا توفيقك ليا؟ هي دي إنابة الحال. فابن القيم بيقول إنك تنظر حقيقة للمحرك الأول لعملك والباعث الأساسي لعملك، وهي مشيئة الله، إن ربنا خد بإيديك. إنك قايم الصبح فقلت مصوم النهاردة، والله يا ابني ما أنت، والله يا ابني ما أنت اللي خدت قرار، ولكن شاء الله أن يقذف في قلبك هذا القرار. يوم يا ابني ما كنت رايح تعمل المعصية وانت رايح قلت لا، رجعت خطوة ورا وقلت مش هعملها، والله يا ابني هي مشيئة الله. يوم ما ربنا وفقك في يوم من الأيام إنك تعمل عمل خير، مش شطارة منك، والله يا ابني والله يا ابني ده توفيق ربنا ليك. قال ابن القيم وأما الرجوع إلى الله حالا فبالإياس من عملك. إنك اوعى في يوم من الأيام تغتر بالعمل بتاعك، لأنك على علم يقين إن الذي دفعك لهذا العمل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يا جماعة، حتى لو عندي أعمال كثيرة، ده رسول الله وهو من هو يقول لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولنا والله إلا أن يتغمدني الله برحمته. أخونا رجل الأعمال ده اللي والعياذ بالله بيرتكب مصائب ويقول أصل أنا بعمل خير، ده رسول الله بيقول مهما عملت لن ينجيني هذا العمل إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا عاين العبد منا أن الذي دفعني ابتداء إلى العمل هو الله، والذي يقبل العمل انتهاء برحمته هو الله، والذي يثيب على العمل انتهاء في الآخرة هو الله، لا يدخل في قلبه أبدا هذا الغرور. أبدا يا أخوانا، أبدا يا أخوانا. علشان كده أهل الجنة لما دخلوا الجنة قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو ربنا، هو ربنا اللي وفقنا ابتداء للعمل، وهو ربنا اللي ثبتنا على العمل، وهو ربنا بفضله وكرمه اللي قبل منا العمل، وهو ربنا برحمته اللي دخلنا الجنة برحمته لا بأعمالنا. ساعتها الإنسان منا لما ينظر إلى هذا قلبه يتكسر من إيدين ربنا، وساعتها يقول يا رب يا رب أعني، يا رب وفقني، يا رب تقبل مني. ما عادش بيقول ده أنا بعمل ده النهاردة، خلاص هو نسى العمل وعينه دلوقتي على إيه؟ على ربنا. عينه دلوقتي على ربنا. ثم قال وشيم برق لطفه بك، إنك تشوف لطف ربنا بيك، إن يقول لك لما هتعمل العمل البسيط أنا هقبله منك، والحسنة خليها لك بألف. إنك تشوف لطف ربنا بيك، إن يقول لك أنا سأعينك على العمل وأنا هقبله منك. إنك تشوف لطف ربنا، إن يقول لك العمل البسيط اللي أنت هتعمله أجازيك عليه جنات عرضها السماوات والأرض. إن العمل البسيط اللي هو أعانك عليه يقول لك أنا بحبك على العمل ده. ساعتها منزلة الإنابة دي بقى تخلي قلب العبد مليان حب لربنا، لأنه اللي وفقني للعمل ربنا، واللي يسر لي أمر العمل ربنا، واللي قبل مني العمل ربنا، واللي يوم القيامة يدخلني برحمته الجنة ربنا. فتلاقي الإنابة ادت لقلبك ثلاث حاجات، ادت لقلبك ارتباط غير طبيعي بربنا، وادت لقلبك رد للناس، رد مظالم الناس وحقوق الناس. تلاقي الإنابة ادتك انك عمرك في الايام ما احتقرت مذنب ولا عاصي، بل بتنظر له بعين الاشفاق وبعين الرحمة وتقول له تعالى يا ابني، تعالى يا ابني. عارفين يا اخوانا ان من اعظم الناس نزولا في مقام الإنابة، من اعظم الناس صاحب القرية اللي ربنا بعث فيها ثلاثة من المرسلين، واضح جدا في قصته قد ايه وكان حريص على اهل المعصية، عمره في حياته ما ازدراهم ولا سخر منهم، ده حتى بعد ما قتلوه ام قال ايه، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني. لاحظ كده، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، ده واحد عنده سخرية بأهل المعصية. طب دول قتلوك اكرههم؟ لا والله، ده قلبه مليان حب لأهل المعصية وحرص عليهم حتى بعد موته. ياريت ربنا يكشف لهم كده هو عمل ليه في الجنة، لعل لما يشوفوا ربنا عمل ليه في الجنة يتوبوا ويرجعوا ربنا. شوف بما غفر لي، ما قالش بقى ان انا بقى ايه رحت وجهرت بكلمة الحق قدام الناس وانا قتلت في سبيل الله، ما نسبش العمل لنفسه، ده فعل اهل الغرور، انما فعل اهل الانابة بما ايه غفر لي ربي وجعلني. مين اللي جعل؟ مش عملي، وجعلني من المكرمين. ايه ده؟ ده حد قلبه كان منيب. الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ثلاث أشياء: الرجوع إلى الله إصلاحا، الرجوع إلى الله إصلاحا، وده يا أخوانا بيكون بثلاث حاجات: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. الأمر الثاني وهي مسألة الإنابة إلى الله عهدا بخلوص القلب من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة، وبالاستقصاء في رؤية العلة، يشوف العلة الشيطان اللي ممكن يخش كده فيغرني أو يخليني أبص لعملي. وأما الإنابة إلى الله حالا، الإنابة إلى الله حالا فهي تكون بنظر العبد منا للمحرك الأول للعمل، وهو هو اللي حركك الأول للعمل، وهو لولا مشيئته لما تحركت، المحرك الأول للعمل. وتنظر إن مهما عملت فهي رحمة ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا يتغمدك برحمته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بنظر العبد للطف الله سبحانه وتعالى به. لو نزلنا للمقام ده أنت خلاص طلعت المنزلة نزل فيها الأنبياء والمرسلين، دخلنا منزلة الإنابة يا أخواننا خلاص. فمنزلة الإنابة تعلمنا يا أخواننا، وأختم بقى الدرس بالنصائح الأخيرة دي، نصائح سريعة كده. الإنابة رجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالإصلاح، وأما التوبة رجوع إلى الله عز وجل بالاعتذار. هذا الإصلاح يكون الإنابة تعلمني إن أنا أنظر إلى ذنبي فأتوب إلى الله عز وجل منه إذا كان حقا بيني وبين ربي، وإذا كان حقا بيني وبين العباد أنا بسعى لرد المظالم للعباد. منزلة الإنابة تعلمني إن أنا أتوجع في الدنيا على ذنبي، لو اتوجعت عليه غفره الله لي، لو اتوجعت عليه في الدنيا ضمنت النجاة في الدنيا والآخرة، أما اللي ما يتوجعش على ذنبه في الدنيا هيتوجع عليه في الآخرة. منزلة الإنابة تعلمني شوف اللي فاتك زمان وحاول استدرك الفائتات من طاعة الله اللي أصرنا فيها زمان. منزلة الإنابة تعلمني إن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والندم والتوجع على الذنب بينسي القلب لذة المعصية. الإنابة بتعلمني إن أنا ما ينفعش في يوم من الأيام أستهين بأهل المعصية أو أزدريهم أو أسخر منهم أو أستهزئ بيهم، بل قلبي يبقى مليان حرص على أهل الإنابة إن أنا أخذ بأيديهم لربنا سبحانه وتعالى. منزلت الإنابة تعلمني إن أنا أبص دايما على أعمالي حتى لا يدخل في قلبي غرور بهذا العمل، بل لابد أن يدخل في قلبي الانكسار بين إيدين ربنا. منزلت الإنابة تعلمني إن لابد إن الإنابة لابد إن هي تكون أيضا متعلقة بالحال، وذلك عندما ينظر العبد إن الذي دفعني اللي أعني اللي وفقني لعمل الطاعة هو الله، اللي وفقني للتوبة هو الله، ثم تاب عليهم فهم ما تابوش أولا إلا بعد أن تاب الله عز وجل عليهم. الإنابة تعلمني إن الوفاء للعمل هو ربنا، واللي أعني على العمل هو ربنا، واللي جزاني على العمل بحسنات كثير هو ربنا، واللي هيقبل مني العمل يوم القيامة هو ربنا، واللي بإذن الله تبارك وتعالى يدخلنا الجنة برحمته هو ربنا. انظر إلى هذا اللطف من الإله العظيم، تلاقي الإنابة ملت قلبك حب لله سبحانه وتعالى، وانت ماشي في الشارع بتذكر ربنا، فتلاقي سبحان الله قلبك يقول ياه شوف ازاي ربنا أجرى الذكر على لساني، تقرأ القرآن ياه شوف ازاي ربنا حبب القرآن لقلبي، فيزداد قلبك حب لهذا الإله الذي أعانك ووفقك ويسر لك أمر الطاعة وأمر العبادة.
Ah.